أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بحث النبوة، أي في الفصل الخامس. وقلنا أن الفصل الخامس منعقد لبيان مقامين: البحث الأول في النبوة العامة، وقد تم الكلام عنها، والبحث الثاني في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. تم الكلام في المبحث الأول، أي في النبوة العامة، وانتقل بنا الكلام إلى المبحث الثاني وهو النبوة، أو البحث الثاني وهو النبوة الخاصة. والنبوة الخاصة فيها مباحث خمسة. النبوة الخاصة فيها مباحث خمسة. تكلمنا في المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمعجزة، وأيضا انتقل بنا الكلام إلى المبحث الثاني. لعلنا في الدرس السابق قرأنا جزء من العبارة، سنعيد هذه العبارة من باب التأكيد. قال الثاني، أي المبحث الثاني في النبوة الخاصة. واضح؟ قال الثاني، أي المبحث الثاني من النبوة، في وجوب عصمته، في أن النبي يجب أن يكون معصوما، في وجوب عصمته. وقلنا أن العصمة بالكسر أي المنع، وعصمة الله عبده أي أن يعصمه مما يوبقه، أي أن يعصمه مما يوبقه، أي مما يهلكه، والموبقات الذنوب المهلكة، والموبقات الذنوب المهلكة. قال الثاني في وجوب عصمته، العصمة لطف. بينا أيضا في المبحث الخامس من العدل أن اللطف ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، ولا يبلغ الإلجاء، ولا يبلغ الإلجاء. قال العصمة لطف، لطف خفي. لماذا خفي؟ لأن الناس لا يدركونه بدون التصديق بالله تبارك وتعالى. لابد أن يكون عندهم تصديق بوجود الله تبارك وتعالى وبصفاته، وبالتالي يصدقون أن هناك شيء اسمه اللطف الإلهي، وهذا هو الذي يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية. قال: العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، يعني المعصوم له القدرة على فعل المعاصي، وليس مجبرا على تركها، وإنما المعصوم يترك المعاصي لعلو مقامه ونورانية علمه. واضح؟ أنت الآن مثلا عندما تلبست بعنوان طالب العلم، أتحدث عن نفسي، بعض المعاصي الصغيرة التي كان الإنسان يفعلها مثلا أو وكان غير ملتفت إليها قبل أن يتلبس بهذا العنوان، لكنه بعد أن تلبس فهو لا يفعلها. فمثلا لعله في السابق كان يأكل في السوق مثلا أو في الشارع، الآن بعد أن تلبس بعنوان طالب العلم لا يأكل في الشارع وإنما في المكان المخصص للأكل. فالمعصوم قادر على فعل المعصية وليس مجبر على تركها، ولكنه تركها لعلو مقامه وكمال نفسه ونورانية علمه. واضح؟ فالمولى تبارك وتعالى وهبه العصمة. لماذا؟ لأن الله مطلع على حسن مآله ورفيع إخلاصه، ولذلك وهبه العصمة. قال: بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك، لأن المعصوم، لأن النبي أو الإمام لولا العصمة لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله. لماذا؟ لأنه يرد احتمال أنه قد يكون كاذبا مثلا. إذا قلنا أنه ليس بمعصوم يرد احتمال أنه قد يكون كاذبا. واضح؟ قال: لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله لإمكانية كذبه بعدما تعرى من شرنقة العصمة، فانتفت فائدة البعثة وهو محال. لماذا انتفاء فائدة البعثة محال؟ لأنه إذا انتفت فائدة البعثة هذا معناه نقض للغرض، نقض لغرض المولى، لأن غرض المولى هو أن يرسل لهم رسول فيتبعوه، فإذا لم يكن معصوما فالناس لا تتبع، هذا النبي، وبالتالي يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، ونقض الغرض قبيح، والقبح محال على الله تبارك وتعالى. واضح؟ لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله، فانتفت فائدة البعثة وهو محال. أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله الشارح. اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره، يعني يشارك غيره من المكلفين في أي شيء؟ يشارك غيره في الألطاف المقربة، يعني المعصوم مشارك لغيره، أو غيره من المكلفين مشارك للمعصوم في الألطاف التي تقرب إلى الله. مثلا من الألطاف التي يشترك بها المكلف العادي مع المعصوم العقل، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول مخاطبا هشام بن الحكم هذا المتكلم العظيم، يقول له: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول، الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان العقل وميزه وكرمه عن بقية البهائم، وكرمنا بني آدم، هذا العقل التكريم، فهو بعقله يدرك كثير من الأشياء. قال: اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره من المكلفين في الألطاف المقربة كالعقل، ويحصل له، أي ويحصل للمعصوم عليه السلام زائدا على ذلك، زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطف يفعله الله تعالى. إذن المعصوم امتلك الملكة النفسانية، والملكة صفة راسخة في النفس بحيث لا يفعل المعصية، يعني أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، يقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية، كيفية نفسانية، هذه الكيفية إما أن تكون سريعة الزوال أو بطيئة الزوال. إذا كانت بطيئة الزوال فتسمى حالة، معذرة، إذا كانت سريعة الزوال، إذا كانت سريعة الزوال تسمى حالة. لعله بعض الناس عندما يقبل شهر رمضان لا يرتكب المعاصي، لا يستمع للغناء، لا يأخذ الغيبة وغيرها، ولكن بمجرد أن ينتهي شهر رمضان المبارك تجد أنه يعود وعادت سليمة إلى عادتها القديمة، يرجع إلى وضعه، فهو حصلت عنده ملكة ولكن سريعة الزوال. أو عندما يقبل عليه شهر محرم فتجده ملتزما مباركا، ولكن بمجرد أن ينتهي شهر محرم تجده يرجع إلى وضعه القديم. فهذه حصلت عنده هذه الملكة النفسانية، فهذه سريعة الزوال تسمى حالة. أما إذا حصلت عنده هذه الملكة وكانت بطيئة الزوال أو لا تزول عنده، فهذه تسمى ملكة. إذا صارت عنده هذه الحالة فهذه تسمى ملكة. فإذا ماذا قال؟ قال: اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة ويحصل له زائدا على ذلك. لأجل ما الذي يحصل عنده؟ لأجل ملكة نفسانية يحصل عنده لطف يفعله الله تعالى، بحيث ماذا قال؟ بحيث لا يختار مع هذا اللطف أو هذه الملكة، لا يختار معه مع هذا اللطف الخفي ترك الطاعة، وإنما كل طاعة يفعله. ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك، فهو قادر على فعل المعصية ولكنه لا يفعلها لوجود هذه الملكة النفسانية. واضح؟ ولعل طالب العلم يدرك هذا الشيء أكثر من غيري، فهو عندما سلك هذا المسلك المبارك تجده تدريجيا بدأ يبتعد عن أمور كثيرة أو عن تلك المعاصي الصغيرة لعله الذي كان يرتكبها سهوا أو عمدا. وكلما ازداد في طلب العلم وكلما كان مخلصا لله، هو تجده تحصل عنده هذه الملكة إلى أن يصل إلى مرحلة لا يعصي الله أبدا. واضح؟ يحصل عنده ذوبان في المعارف الإلهية، فيقترب من الله تبارك وتعالى ويكون أفضل من الملائكة، بحيث الملائكة تتشرف أن تضع أجنحتها لطالب العلم لكي يطأها رضا به. واضح؟ وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي. يقولون هو لا يمكن، يعني كأنه يشبهونه كأنه رجل آلي مبرمج، هو لا يقدر أن يفعل المعصية، لا يقدر. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهو باطل، بل هو يمكنه الإتيان بالمعاصي ولكن لا يفعله لكمال نفسه. قال: وإلا، أي وإلا لو لم يكن القول بعدم إمكانية أن يأتي المعصوم عليه السلام بالمعصية باطلة لما استحق مدحا، لما استحق مدحا. نحن نقول المعصوم مدح، مدحه الله تبارك وتعالى، فلو كان غير قادر على فعل المعاصي لما مدحه الله تبارك وتعالى. واضح؟ لأن المدح لأن مدح من لا يستحق المدح قبيح، بل هو قادر على فعل المعاصي ولكنه لا يفعلها، ولكنه لا يفعلها لعلو مقامه وكمال نفسه ونورانية علمه. قال: وإلا لما استحق مدحا. لماذا لا يستحق المدح؟ لأنه لو قلنا أنه ترك المعصية ليس بإرادته، ليس بإرادته، يعني كالرجل الآلي. الآن أنت تمدح الرجل الآلي أم تمدح أو الريبورت كما يسمى، تمدح هذا الرجل الآلي أم أنك تمدح صانعه؟ أنت تمدح الصانع ولا تمدح هذا الرجل لأنه آله. واضح؟ فلو كان بهذا المعنى أنه لا يقدر على فعل المعصية لما استحق المدح. لماذا؟ لأنه تركه للمعصية لم يكن بإرادته، ولكن الله جل جلاله مدح المعصوم عليه السلام بصريح القرآن. فلا بد، وبما أنه مدحه فلا بد أن يكون مستحقا لهذا المدح، وإلا وإلا كان مدحه قبيحا. لماذا يكون المدح قبيح؟ لأنه مدح من لا يستحق المدح، ومدح من لا يستحق المدح قبيح، وهذا القبيح على الله تبارك وتعالى محال، لا يفعله. واضح؟ قال: إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فجوزت الخوارج. الخوارج هم المنشقون عن جيش أمير المؤمنين عليه السلام الذي قاتلهم في النهروان. بلي، انشقوا عن أمير المؤمنين في حرب صفين. مع معاوية عليه لعان الله، ولعله عددهم 4000. وأمير المؤمنين عليه السلام قتلهم في النهروان، عربهم وأبادهم، ولكن نجا منهم من نجا، لعله 9. هؤلاء فكرهم بدأ ينتشر إلى أن أصبحوا فرقة منحرفة. هؤلاء ماذا جوزوا؟ فجوزت الخوارج عليهم على الأنبياء الذنوب. قالوا: الأنبياء يذنبون، وعندهم عند الخوارج كل ذنب كفر، إذن هم يجوزون الكفر على الأنبياء. واضح؟ يجوزون الكفر على الأنبياء. والحشوية أو الحشوية، إما بفتح الشين أو بسكونها، والحشوية أو الحشوية، هؤلاء لعلهم اشتهروا بالمذهب الحشوي. والحشو ما تملأ به الوسادة، ما تحشى به الوسادة. وأهل الحشو لقب تحقير وتصغير، أطلق على أولئك الذين اعتقدوا بصحة جميع الأحاديث المسرفة في التجسيم الإلهي التي تجسم الله تبارك وتعالى من غير نقد ومن غير بحث ومن غير تدبر فيها، بل أخذوها هكذا على ظاهرها وفضلوها واعتمدوا على ظواهر ألفاظها. هؤلاء الحشوية أو الحشوية جوزوا على الأنبياء الإقدام على الكبائر، ليس الصغائر بل الكبائر. والكبائر كما تعرفون هي الذنوب التي توعد الله صاحبها، توعد الله صاحبها بالنار، وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الكبائر، ففي الرواية قال هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الأولى الكفر بالله، الثانية قتل النفس، الثالثة عقوق الوالدين، الرابعة أكل الربا بعد البينة، الخامسة أكل مال اليتيم ظلما، السادسة الفرار من الزحف، والسابعة التعرب بعد الهجرة. ماذا نفهم التعرب بعد الهجرة؟ ماذا يقصد به؟ بلي، السفر إلى بلاد الكفار أو البلاد التي يقل فيها الإسلام، بحيث هذا الشخص قد ينحرف إذا سافر إلى هذه البلدان. قال: والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، إقدام الأنبياء على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا. قال: الأنبياء عمدا لا يفعلونها، سهوا قد يفعلونها. أما بالنسبة، هذا بالنسبة إلى الكبائر، أما بالنسبة إلى الصغائر فقد جوزوا تعمد الصغائر، فقد جوزوا تعمد الصغائر هؤلاء الحشويين. قال: والأشاعرة، والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا. قالوا الأشاعرة، قالوا الأنبياء لا يفعلون الكبائر عمدا أو سهوا، عمدا وسهوا. أما الصغائر، ماذا قال الشارع؟ وجوزوا الصغائر سهوا هؤلاء الأشاعرة. نأتي إلى الإمامية على الله شأنه الشريف. قال: والإمامية أوجب العصمة، يجب العصمة مطلقا، يعني مطلقا سواء كان عن الكبائر أو الصغائر، سهوا أو عمدا. والإمامية أوجب العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق. المقداد السيوري رحمه الله يقول: وهو الحق. ما الدليل على ذلك؟ قال: لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف في متنه وتقريره كالآتي، أرجو الالتفات إلى هذا الدليل: إنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة. هنا عندنا لازم وملزوم. إنه لو لم يكن الأنبياء معصومين، هذا ملزوم، لازمه انتفاء فائدة البعثة. وقد بينا في الدروس السابقة ما هي فائدة البعثة، وهو إسعاف الناس بالذي فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم، يعني سواء كان في أحوال المعاش أو أحوال المعاد، وذلك من خلال اتباع المعصومين. قال: إنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل. ما هو اللازم؟ أحسنتم، انتفاء فائدة البعثة، واللازم باطل. فالملزوم، ما هو الملزوم؟ لو لم يكن، يعني عدم عصمة الأنبياء، واللازم باطل. فالملزوم مثله في البطلان. هنا بيان الملازمة، يعني ما هو الدليل الأول؟ قال: إنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعث. الملازمة بين عدم عصمة الأنبياء وانتفاء البعث. قال إنه إذا جازت المعصية، يعني النبي ليس بمعصوم، إنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، لا نثق بأن أقوالهم صحيحة، قد يكذبون مثلنا لأننا غير معصومين مثلا. إنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، لجواز الكذب حينئذ عليهم. وإذا لم يحصل الوثوق، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد، فإذا فقدت الثقة لا ننقاد إليهم. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، فعندما يأمروننا لا ننفذ، وعندما ينهوننا أيضا لا ننفذ، فتنتفي فائدة بعثهم من قبل الله تعالى، وهو محال. لماذا محال؟ لأنه يستلزم نفي الغرض، لأن الله تبارك وتعالى يريد انقياد الناس للمعصومين عليهم السلام، وهذا الانقياد يتوقف على وثوق الناس بالمعصومين، فإذا لم يتوفر شرط الوثوق، فإذا لم يتوفر شرط الوثوق وهو عصمة الأنبياء، هذا يكون نقضا لغرض المولى تبارك وتعالى، ونقض الغرض قبيح، وهو على الباري تعالى محال. هذا هو الدليل الأول على عصمة الأنبياء من كل معصية عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا، هذا هو الدليل الأول للإمامي. الدليل الثاني للإمامي، قال الثاني: لو صدر عنهم الذنب، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، يعني هم يذنبون ويجب علينا أن نتبعهم على الرغم من أنهم يذنبون، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم. من أين وجوب الاتباع؟ قال: لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر الآية السابعة ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن هذه الآية تدل على أنه يجب الاتباع. آية أخرى مثلا في سورة آل عمران الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هذه آية أخرى تدل على يجب اتباع النبي. آية ثالثة في سورة النساء الآية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا أيضا وجوب الاتباع. إذن نرجع إلى الدليل الثاني للإمامية، قال الثاني: لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم. لماذا؟ لدلالة النقل على وجوب الاتباع. النقل، الدليل النقلي، الدليل السمعي يدل على أنه يجب أن يتبع النبي، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال. لماذا؟ لأنه قبيح. لماذا؟ لأن لازمه أن نتبعهم في فعل المعاصي، لازمه أن نتبعهم في فعل المعاصي. يعني نحن نعرف أنهم قد ارتكبوا المعاصي ونحن مأمورون باتباعهم، إذن لازمه أننا نتبعهم في فعل المعاصي، وهذا قبيح، وهذا قبيح، وهذا قبيح على الباري تبارك وتعالى، قبيح في نفسه وقبيح أن يصدر من الحكيم. إذن فيكون صدور الذنب عنهم محال، وهو المطلوب. واضح؟ واضح الدليل الثاني؟ قال الثالث، إذن المبحث الثالث من المباحث الخمسة التي ذكرها العلامة في بحث النبوة الخاصة، قال الثالث في أنه النبي صلى الله عليه وآله، نحن نتكلم في النبوة الخاصة، في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره، هذه الصفة ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، وإنما تشمل جميع الأنبياء والأئمة عليهم السلام، للدليل الذي سنذكره. نعم، افترى البعض، لعله الأيجي صاحب كتاب المواقف، افترى على الإمامين، يعني كذب على الإمامين وادعى أن الإمامية يجوزون على النبي إظهار الكفر من باب التقييد، يعني النبي يظهر الكفر تقية، وهذه فرية قارصة وتهمة، الإمامية منها براء، ولم يقل بها أحد، ويستنكرها حتى صبيان الشيعة وليس كبارهم فقط. واضح؟ قال في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. نعم، ذهبت بعض المذاهب إلى أنه يجوز على الأنبياء فعل الصغائر، لكن متى؟ بعد الوحي، ولكن الصغائر التي ليست فيها دناءة وليست فيها خسة. وذهب بعضهم إلى أنه قبل الوحي يجوز أن عليهم فعل الكبائر، وأنهم لماذا؟ يقولون لأنه لا معجزة قبل الوحي، فلا إغراء بالقبيح، فلا إغراء بالقبيح. واضح؟ وهذه كلها لا تصمد أمام الدليل، فالنملة، نملة النبي سليمان، وصلت إلى مرحلة اليقين في أن الأنبياء لا يؤذونها عمدا. ماذا نقرأ في سورة النمل الآية 17 و18؟ قوله تبارك وتعالى: بل ليس فقط النبي، حتى جنود النبي من الجن والإنس والطير لا يفعل ويرتكب الأذية عمدا. يقول الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، التفتوا إلى ما قالت، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده، محل الشاهد، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون.
لا يحطمنكم
لا يحطمنكم، أنا ما أدخل مساكنكم، لا يحطمنكم، أحسنتم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن هي وصلت إلى مرحلة اليقين أنهم لا يتعمدوا الأذية.
الحراق الحتم
بلي
الحرق الحتمنكم
بلي التحطيم يعني السحر، السحر على الرغم من أنه لعله كان النبي سليمان في البساط في الجو وليس لعله في الأسفل، لا يعني نرجع إلى التفسير. قال الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم، لماذا معصوم من أول عمره إلى آخره؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي والكبائر وما تنفر النفس عنه. واضح؟ وهذا عدم الانقياد ينتج عن عدم العصمة في أي مرحلة من مراحل عمره، وبالتالي سيكون نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. إذن فلا بد من العصمة المطلقة. إذن النفس تنفر من الذي ارتكب المعاصي. واضح؟ سأقرب لك المعنى بمثال. مثلا توجد عندنا 3 كؤوس، كأس أول، كأس ثاني، كأس ثالث، وقد وضعت هذه الكؤوس على منضدة أو طبلة، ولكن حركت هذه المنضدة أو الطبلة فسقط كأسان في الأسفل، وفي الأسفل توجد نجاسة. إذن سقط الكأسان أين؟ في النجاسة. ولكننا أخذنا الكأسان، أخذنا الكأسين وجئنا بأطهر المطهرات وأشد المطهرات والمنظفات، ونظفنا هذين الكأسين ووضعناهما بالقرب من الكأس الثالث الذي لم يقع في النجاسة، وجئت أنا بإناء فيه ماء أريد أن أسكب لك الماء، أسقيك الماء، فأنت بأي كأس ترغب أن تشرب؟ أقول لك هل أسكب لك الماء في الكأس الأول أم في الثاني والثالث الذين نظفناهما؟ سقط. أنت نفسك إلى من تميل؟ الذي لم يسقط، على الرغم من أن الثاني والثالث قد نظف. واضح؟ نعم، أحسنتم، فطرة الإنسان، طبيعة الإنسان.
لماذا هذه الطبيعة ما الإنسان بقى الاتباع الأول والثاني؟
أحسنتم، حب الدنيا، طلب المناصب، بغضا لعلي، لأن علي عليه السلام كان شديدا على الكفار، ولذلك هم تبعوا أبو بكر وعمر وعثمان على الرغم من أنهم يعلمون أنهم كانوا يفعلون، يحتسون الزنا، يحتسون الخمر ويفعلون الزنا، ولعله حتى يقتلون النفس، وقد فعلوا ما فعلوا في الجاهلية، وهم أنفسهم يعبرون عن علي عليه السلام كرم الله وجهه، لم يسجد لصنم، ولكن مع ذلك تركوا عليا عليه السلام ثم تبعوا هؤلاء. قال بلي وما تنفر النفس عنه. أقول من المتكلم؟ الفاضل المقداد السيوري رحمه الله. كم يوجد من الوقت؟
لا يوجد،
انتهى شرح هذا المبحث الثالث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.